إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 54 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام كتاب الصلاة ومع باب المواقيت، وتحديدا مع الحديث 44 عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن راوي هذا الحديث، وترجمنا له ترجمة مختصرة، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. ثم بدأنا نقف أمام الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث، وكان منها أدب السؤال، وكان منها السؤال عن الأهم، وعلمنا أن ذكر هذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث ليس معناها الحصر، أي أن الأعمال الفاضلة محصورة في تلك، لا، ولكن من الأعمال الفاضلة. وتكلمنا أيضا عن مسألة هامة، ويتعدد الإجابات على المسألة الواحدة، وهذا هدي من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون مراعاة لحال السائل أو مراعاة لحال البيئة في زمن السؤال، ودللنا على ذلك بأدلة كثيرة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع الفوائد الإيمانية، والأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة على وقتها، عندما سأل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها أو على ميقاتها. في البداية نتعلم أيضا من الآداب أدب الفتوى، أن النبي عليه الصلاة والتسليم كان يسأل فيجيب صلوات ربي وتسليماته عليه. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي الأمين فيجيبهم صلى الله عليه وآله وسلم عن أسئلتهم، فالفتوى من الأهمية بمكان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. من سئل عن علم بشرط أن يكون على علم، واضح أن البعض يقول لك: الله، يعني لو حد سألنا بقى وما جاوبناش هنروح النار، يبقى نجاوب. تجاوب إزاي وأنت ما عندكش علم؟ ما ينفعش. قال: من سئل عن علم، يعني هو عنده علم. عنده إيه؟ علم. إن الفتوى لها ضوابط. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فلا ينبغي مطلقا أن يتصدى للفتوى إلا من كان مؤهلا. لا ينبغي مطلقا أن يتصدى للفتوى إلا من كان مؤهلا بالعلم الشرعي، لأن الفتوى كما تعلمون ما هي إلا توقيع من المفتي عن رب العالمين جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت عندما تفتي في مسألة شرعية إنما تبين حكم من؟ حكم الله. فلا ينبغي أن تتكلم إلا بعلم، وفتوى ربما تقتل. واضح. ورأينا القصة التي نكررها دائما في هذا الباب حتى يفطن طلبة العلم لأهمية الأمر، قصة الرجل الذي شق رأسه وقام من نومه جنبا، فلما قام من نومه جنبا سأل بعض الصحابة: هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة في وجود الماء. وتعجلوا لغير أن يتبينوا، ومشكلة خطيرة جدا. فما كان من الرجل إلا أن يغتسل، فلما اغتسل مات. طبعا فيه جرح في الرأس وصل إليه الماء أدى إلى قتله، سبب في موت الرجل. فلما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب النبي وقال: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي. يعني شوف، فتوى قتلت رجلا، فتوى لأنها خرجت عن غير علم وفيها عجلة. فلا ينبغي مطلقا لأحد أن يتكلم في دين الله أو أن يتصدى للفتوى بغير علم. بغير إيه؟ علم. ومن كان على علم فإن سئلت عليه أن يجيب ولا يكتم العلم عن الناس، فالعلم حياة. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حذر من كتمان العلم، لأنه كما تعلمون إنما يتعلم المرء ليرفع الجهال عن نفسه ثم يرفع الجهال عن غيره. فما دام قد من الله على أحد بالعلم فلابد أن يبذله للغير، وهذه زكاة العلم، العمل به والدعوة إليه وتعليمه للناس. فالنبي كان إذا سئل أجاب صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أو على ميقاتها، أو على مواقيتها. تعدد الروايات: على وقتها، أو على ميقاتها، أو على مواقيتها. تعدد في الروايات وتعددت الألفاظ، يدل هذا على فضل الصلاة في أول الوقت. يدل هذا على فضل الصلاة في أول الوقت لدخول حرف الجر على الدل على الاستعلاء، الدل على الاستعلاء. ويستثنى من ذلك ما يستحب تأخيره، ما يستحب تأخيره كصلاة العشاء مثلا، رحمك الله، إذا لم يشق على الناس، وصلاة الظهر في حال شدة الحر. يبقى الأصل فضل الصلاة في الوقت إلا ما ورد فيه استثناء. النبي أحيانا كان يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل الآخر بشرط أن لا يشق ذلك على الناس. كذلك صلاة الظهر أحيانا في شدة الحر كان يؤخرها النبي، يؤخر الإقامة حتى يتم الإبراد وتقل درجة الحرارة، بشرط أيضا أن لا يشق على الناس. فهذا مستثنى، وإلا فمعلوم أن الأصل أن الصلاة في الوقت أفضل في وقتها، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. ففي الإجابة هنا بيان فضيلة الصلاة في الوقت إلا ما ورد به استثناء. وفي رواية للحاكم لحديث الباب: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. يبقى ده وقت الفضيلة، الصلاة في أول وقتها، ده اسمه وقت إيه؟ الفضيلة. معلوم أن وقت الصلاة يمتد إلى الصلاة التي تليها، واضح؟ أما أفضل الأوقات في أول الوقت، يعني مثلا صلاة الظهر عندك ممتدة حتى صلاة إيه؟ العصر، ده اسم الوقت بتاع الصلاة. فإن صليت في أي وقت ما بين الصلاتين فهي صلاة مقبولة. ولكن أفضل الوقت فين؟ في أول الوقت، واضح؟ إن فات الوقت ودخل العصر هنا المشكلة، وهنا بقى الوعيد الشديد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بيأخر الوقت حتى يدخل الوقت الذي يليه، ده مشترك لسه بيصلي، ولكن بيأخر ايه؟ الصلاة حتى يدخل الوقت ايه؟ التالي بلا عذر. فهذا دخل في هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. ويل، الويل هو عذاب شديد، نسأل الله السلام، اللهم آمين. وقال ابن حبان رحمه الله: ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم لوقتها أراد به في أول وقتها، في أول وقتها، ثم ساق الحديث بمثل رواية الحاكم أي في أول وقتها. وقال ابن خزيمة رحمه الله: باب اختيار الصلاة في أول وقتها، بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص. باب اختيار الصلاة في أول وقتها بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص. ثم ساق الحديث بنفس اللفظ، ورواه البياقي والدارقطني أيضا بلفظ الصلاة في أول وقتها. إذن هنا بيان هام أن وقت الفضيلة هو أول وقت الصلاة. وإذن من يؤخر الصلاة بالعذر قد يتعرض للحرج الشديد، كثيرون هؤلاء الذين يتهاونون. وعندك كده في رحلة المعراج عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا ترضخ رأسه بالحجارة، كلما رضخت عادت كما كانت ثم ترضخ بالحجارة، فتعجب النبي لحاله فقال: ما بال هؤلاء يا أخي جبريل، أو من هذا يا أخي جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا أفضل وقت للصلاة هو أول الوقت، بمجرد دخول الوقت عليك أن تبادر بأداء هذه الفريضة العظيمة ولا تؤخرها عن وقتها لغير عذر أو ضرورة. سأل ابن مسعود رضي الله عنهما بعد ذلك قال: ثم أي الأعمال أفضل بعد ذلك؟ فكانت الإجابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين، بر الوالدين. فالوالدان أما أبا لهما فضل عظيم على الأبناء، فهما سبب وجود الأبناء في الحياة، فهما سبب وجود الأبناء في الحياة. والوالدان إخوة الإيمان والإسلام، ومن كان أو أبى باب من أبواب الجنة، باب من أبواب الجنة. فمن كان له أب أو كانت له أم عنده باب من أبواب الجنة، إما أن يدخل وإما أن يغلق دونه والعياذ بالله تعالى. اللي عنده أب، عنده أم، عنده باب من أبواب الجنة. فعن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، حديث مرة ثانية. عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الله أكبر. وقد رأينا في قصص الأنبياء عندما طلب الخليل إبراهيم من ولده إسماعيل عليهما السلام أن يفارق الزوجة التي أفشت سر البيت وتضجرت ولم ترضى بقضاء الله وقدره، طلب الخليل من ولده أن يغير عتبة بابه، فكان الفراق والطلاق، واستجاب الابن البار نبي الله إسماعيل لطلب والده الخليل إبراهيم عليه السلام وطلق زوجته، وكانت العلة شرعية لسوء خلقها، لإفشائها سر بيتها، عدم رضاها بقضاء الله وقدره، فهذه لا تستحق أن تكون زوجة. فلما تزوج بامرأة أخرى صالحة قال له الخليل على لسان زوجته بعد أن زاره ولم يجده: ثبت عتبة بابك. فقال: إنه أبي الخليل يقول لي أو يأمرني بأن أحتفظ بك، فأنت نعم الزوجة. كذلك ورد أن الفاروق عمر طلب من أحد أبنائه أن يطلق زوجته، فاستجاب لأبيه وطلق زوجته، بس العلة أيضا كانت علة إيه؟ شرعي. لأن الآن في دنيا الناس قد قد انعكست بعض الآيات، يعني أحيانا يأتي الأب للابن لأن البنت ملتزمة ومتدينة ومختمرة أو منتقبة، فبتجالس الرجال ومشابه، يقول لا دي ما تنفعناش لازم تطلقها. هل يسمع الابن هنا؟ الإجابة لا. ليه؟ لأن حديث النبي يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة حتى لو كان الآمر هو الأب أو الأم. ليه؟ لأن الأمر هنا بمعصية الله، ولا يجوز الظلم استجابة لوالد أو لأم. أما إن كان الطلب لدين البنت مثلا سيئة الخلق لا تصلح أن تكون زوجة، على الابن أن يستجيب. واضح؟ أما لعلة أخرى دنيوية أو بكرهها أو ما بحبهاش مش عجباني عشان ملتزمة نسمع؟ نايم ما نسمعش، وصاحبهما في الدنيا معروف، لكن ما اسمعش في المعصية. ما اسمعش إيه؟ في المعصية أو الظلم أو الجور، لأن البعض أحيانا بياخد الأحكام كده على الإطلاق ولا يجمع النصوص في المسألة الوحيدة. يقول لك أهو يجي مثلا الأب يقول لك أبي بيقول لي طلق الزوج، طب يا ابني زوجتك وإيه أخبارها؟ ملتزمة. طب عايزك تطلقها ليه؟ علشان منتقبة مثلا، أو علشان ما بتسلمش على الرجال، أو عشان ما بتعودش مع أخوات الصبيان، فهو زعلان إزاي يعني؟ إيه الحكاية؟ فالأب عايزه إيه؟ يطير البنت. نقول له ما تسمعش لأبيك هنا. ليه؟ لأن ده ظلم وجور، ظلم وجور. ولا نسمع ولا نطيع في المعصية، إنما نسمع ونطيع فين؟ في المعروف. إذا أمرني بمعروف إذا كانت الزوجة مش ولا بد، عارفين مش ولا بد يعني إيه؟ يعني مش ولا بد يعني سيئة الخلق، مش مستقيمة مش معتدلة، ماشي كده؟ كثيرة الهضرة، تخرج سر البيت، البقال اللي جنب البيت يبقى عارف أسرارك، عارف بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتلبس ايه وبتقلع ايه، ها عارف كل حاجة عنك، في السوق عارفين كل حاجة عنك. هذه ليست بزوجة، لا تستحق ان تكون زوجة، هذه تطلق. ليه؟ لأنها لا تؤتمن، لأنها لا تؤتمن. إذن لابد أن نميز ونكون على علم بالأحكام الشرعية، يبقى في أي مسألة تجمع النصوص الواردة جميعها، مش تاخد نص وتسيب إيه نصوص. ومن هنا يأتي الخلل. بيجي الخلل منين؟ إن البعض للأسف في بداية الالتزام يدخل الدين بقوة وهو ما عندوش أحكام كاملة، فتلاقيه عمال يخرب، هو يريد الإصلاح ولكن يفسد ولا يصلح. ليه؟ لأن لسه النظرة ضيقة، ما عندوش مفاتيح العلم، يدوبك قرأ رسالة أو رسالتين أو وقف على نص أو نصين، فبيفكر هو الدين كله كده، فيروح واخد بقوة فيضيق على الناس. قل لا، علشان تحكم في أمر أو تتكلم في أمر شرعي لابد أن تجمع في جميع النصوص الواردة في المسألة، جميع النصوص، ولن يتأتى لك هذا إلا من خلال العلم الشرعي الراشد. واضح؟ ولابد يعني أن أنت تسف التراب في طلب العلم، كما ذكرت لكم أحد فقهائنا من شيوخنا رحمهم الله تعالى كان يقول يا بني كنا في بداية طلب العلم وفي بداية دراسة الفقه كنا نحرم كل شيء. لسه بقى بيدرس فقه زي اللي قاعدين الشباب اللي قاعدين بيدرسوا عمدة الأحكام مع الشيخ، فكر نفسه خلاص عدى الأمطار. نقول له لا، ده لسه بدري قوي، الله يرضى عليك. يعني العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء يقول ما استطعت الفتوى إلا بعد أن حصلت المغني لابن قدامة والمحلل ابن حزم. فمن منكم فرغ من كتاب المغني لابن قدامة في الفقه؟ ومن منكم أصلا قرأ في المحلل ابن حزم؟ واضح؟ فالقضية ما هي سهلة، يعني سلطان العلماء العز بن عبد السلام يقول هذا، يبقى احنا نقول ايه؟ لازم نتأدب. فكان يقول لنا كده في بداية الطلب كنا بنحرم كل شيء، فيقول لما تعمقنا في دراسة الفقه ودرسنا وخضنا بحور العلم أباحنا كل شيء، أباحنا إيه؟ كل شيء. بدأ يبقى عنده علم فيقدر يجيب لك الرخصة بالدليل مش بالهوى. واضح؟ فعايز يقول لك يعني في بداية الطالب الطلب لا تتعجل. طالب العلم في البدايات بيخزن فقط، ما بيطلعش دلوقتي، هو ياخد يحصل يسمع يحصل، لما يتمكن نقول له طلع. إنما ما عندكش حاجة هتطلع ايه؟ واضح؟ واضح يا ولا؟ لأن الاستنباطات كترت قوي عندنا هنا. فالعلم هو ايش هين، العلم مش سهل أبدا. كان علي يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإياك أن تتعجل. إن اتضح لك أمر فقد غابت عنك أمور، فينبغي أن تتمهل وأن تتروى وتجمع في المسألة الواحدة جميع النصوص الواردة. واضح؟ المسألة ما هيش هينة، المسألة صعبة كتير. ده أنت لازم الأول عشان تبقى طالب علم مجد يعني تدرس كده مثلا فقه مذهبي الأول دون فتوى، ولا تتعرف للفتوى. لما تحصل الفقه ده بتبدأ بعد كده، طبعا الفقه ده كمان بالتدرج في أولويات بدايات، وبعد كده لما تتضلع في هذا الباب بتبدأ تدرس الفقه المقارن. واضح كده؟ شوف الفقهاء الأربعة والترجيح بين أقوالهم وكذا وكذا وكذا، وبعد كده يمكن نقول لك تستطيع ان انت تمشي شوية. انما انت لسه يمكن ما تعرفش حتى اصحاب المذاهب الاربعة، يمكن ما تعرفش اسمائهم، وعمال تتكلم في الدين. عيب عليك يا ولد يا ولد، ايه ماشي كده؟ سبحان الله، لا تعرف تراجمهم ولا تعرف حتى طلبة العلم اللي نقلوا مذاهبهم في كتبهم. طب بتتكلم ليه يا ولد؟ ما تخليك مؤدب، خليك ايه فاهم. فقضية الفتوى قضية خطيرة جدا، ما هي سهلة. والصحابة رضي الله عنهم الذين نهلوا العلم من فم رسول الله كانوا يتحرجون من الفتوى، يخافوا من الفتوى. ابن عباس وغيره وغيره يخافوا من الفتوى. احنا ما شاء الله يعني العملية عندنا سهلة خالص. يمكن السؤال لو اتعرض على ابن عباس كان قال الله أعلم، واحنا بنجاوب. فمن أن الآخر دايما الطالب محتاج لتذكير، لأن الطريق وعرة وليست هينة. من أن الآخر محتاج لتذكير، تعمل حاجة اسمها فيرمي، صح يا شيخ سعيد؟ اسمها فيرمي ولا فيرني؟ فرلاء الفرامل بتاع السيارة، بريم، يعمل بريم. لازم تعمل بريمس كده كل فترة عشان تخلي بالك، ستوب، اقف شويه، صح يا بشير؟ الحمد لله. لازم اشطب شويه، كل شويه اقف هنا، راجع نفسك، راجع حساباتك، لان الشيطان بيغوي الانسان، خلي بالك قوي. واخطر حاجه ان يزين لك العلم، دي اخطر حاجه، مشكله خطيره جدا. لان يا جماعه عارف بقى لذه العلم تفوق لذة المال والدنيا وأهل الدنيا، والله العظيم لذة العلم وشهوة العلم إن وصلت لك تفوق كل لذة. فالخطر عليك أعظم من غيرك، يبقى لازم تعمل اسمها إيه؟ بريم، كل فترة تعمل بريم، كل فترة كده طب أقف. إيه اللي أنا بعمله ده؟ إيه ده؟ ده أنا بقيت مفتي وعيتي بيض. إيه اللي أنا بعمله ده؟ بفتي؟ لا، ارجع بقى شويه، خليك مؤدب بقى، ارجع شويه وقف وتعلم، حصل الاول. لانك لما تحصل ساعتها نقول لك تكلم. عارف ليه؟ لانك تعرف يعني فتوى. يعني عمر رضي الله عنه، عمر لما علم ان ابا هريره يكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عمر كان شديدا ولا يعرف مجاملة في الحق، فأرسل لأبي هريرة ابعثه لي. قال يا أبا هريرة بلغني أنك تحدث عن رسول الله، أنا أسمعك أنت عمال تحدث عن النبي. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أبا هريرة هل تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله يوم كذا ساعة كذا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أخبرني أسمعني. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال عمر ما دمت تحفظ هذا الحديث فحدث عن رسول الله ولا حرج. ما دمت عارف ان اللي هيكذب على النبي هيدخل النار اتكلم براحتك بقى، ما دمت تعلم. تخلي بالك اللي بيتكلم في الدين ده يا جماعه بيوقع عن رب العالمين، اللي بيفتي ده بيوقع عن رب العالمين وبيوقع عن رسول الله خاتم المرسلين. انت بتبين حكم الله، فهل هو فعلا ده حكم الله ام لا؟ فانتبه لقولك، انتبه لقولك. يبقى اذا لما تقرأ نص كده تمهل واجمع جميع النصوص قبل ان تصدر حكما. واضح؟ يعني هنا مثلا اخ لسه بادئ يسمع الحديث يقول لك بس لو الاب قال لي طلق زوجتك هروح اطلقها، وخد ما حديثه اهو، نقول له ايوه. طب ما في نص اخر يقيد ده، على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه، فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. وعندنا قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا وبالوالدين احسانا، وبعدين يجيب لك بقى ايه في باب اخر، باب لما يؤمره بالمخالفه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يبقى ما تجيبش في نص وتسيب نصوص، تجمع في المسألة جميع النصوص. فإن أمرك الوالد بتطليق زوجاتك لعلة شرعية نسمع ونطيع، لأن ده في المعروف. أما لعلة دنيوية مش عجباني مش مريحاني أصلها بتصلي أصلها نسمع الكلام؟ نسمع ولا نسمع؟ قول ما نسمعش في المعصية. مش لاقوا خلاص برضه مش على الإطلاق يا رياض. بيقول لك بيقول للشيخ بيحرضهم ما يسمعوش كلام الأم والأب. ودي أهمية العلم يا جماعة. أهمية دراسة العلم على أيدي المشايخ. لأن أنت ممكن في مجلس علم يلخص لك كتابين ثلاثة. يجمع لك مسائل شتى في ساعة مثلا، بخلاف لما تقول انت ممكن تقرأ سنة وتجد الأمر عندك ايه؟ مهزوز مش مستقيم، ما عندكش المفاتيح. وانظروا إلى هذا العالم الجليل من علماء سلف الأمة، واسمه كهمس ابن الحسن الحنفي البصري. احفظوا الأسماء دي جيدة. اسمه كهمس ابن الحسن، اسمه ايه؟ كهمس ابن الحسن الحنفي البصري، الذي قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هو من كبار الثقات، من كبار الثقات، وكان رحمه الله برا بأمه، فلما ماتت حج وأقام بمكة حتى مات. بلغ من بره بأمه أنه أراد يوما قتل عقرب، في الدار كان في عقرب جري ورا منه عشان يقتله، فدخلت في جحر. العقرب دخلت في ايه؟ في جحر. المصطلح خلاص يتركها بقى. فأدخل أصابعه خلفها فضربته لسعته العقرب. فقيل له يعني لماذا فعلت هذا؟ قال خفت أن تخرج فتجيء إلى أمي تلدغها. تلدغني أنا إنما أمي لأ. تعرف أن العقرب لما بتلدغ خلاص بتموت. فقال لك لا أنا أتلدغ إنما خاف لحسن يسيبها تخرج تروح لمين؟ لأمه فتلدغها. شوف البر بالأم. الآن بنسمع اللي بيضرب الأم وبيشتم الأم بيطردها من بيته، ها؟ ويفضل زوجته على أمه. وبنسمع كثيرا يعني. نسأل الله السلامة. وبر الوالدين يبلغ العبد منزلة عند الله، بحيث لو أقسم على الله لأبر الله قاسمه. من أراد أن يكون من هؤلاء الذين إذا أقسموا على الله لأبرهم الله، فعليه أن يبر والديه، كما في قصة أويس القرني تابعي جليل، حيث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أمداد أهل اليمن، يعني هو جاي من بلاد اليمن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. رواه الإمام مسلم. ده تابعي لم يره النبي، ده يجي من بعد جيل الصحابة، ولكن أخبر عنه النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شوف أقدار الرجال عند الله تعالى. الحديث ده يقوله النبي لعمر بن الخطاب، خلي بالكم كده ماذا قال النبي لعمر، يقول: يا عمر، يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، كان به برص، يعني كان مريض مرض البرص، فبرأ منه شفاه الله إلا موضع درهم، عشان تبقى عارفين يعني في علامة كده زي الدرهم كده من البرص، تبقى عارف إن هو ده أويس القرني، له والدة هو بها بر، كان بر جدا بأمه، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وفي رواية لمسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان بها به بياض، فمروه فليستغفر لكم. ولذلك في خلافة عمر رضي الله عن عمر، جاءت أمداد اليمن إلى مدينة رسول الله، فسألهم النبي: أفيكم أويس بن عامر القرني؟ قالوا: نعم. فدنا منه عمر وقال: استغفر لعمر، هكذا أمرنا النبي، استغفر لعمر. الله أكبر. فبر والدين يرفعك إلى منزلة عالية، إن أقسمت على الله أبرك الله عز وجل. وبر الوالدين أيضا يبلغ بصاحبه الدرجات العلى، الله تعالى أن نكون من أصحاب الدرجات العلى في الجنة، اللهم آمين. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها عمة أنس رضي الله عنهما، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ هذا ولدها ذهب في الجهاد ونال الشهادة، فأتت النبي تسأل عن ابنها، تقول: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر. واسمه حارثة ابن النعمان رضي الله عنه. اسمعوا للحديث مرة ثانية. روى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمة أنس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وهو حارثة ابن النعمان رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أدور في الجنة سمعت صوت قارئ ف فقلت من هذا؟ فقالوا حارثة ابن النعمان. قال كذلكم البر، كذلكم البر. قال وكان أبر الناس بأمه. رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو كما قال رحمه الله تعالى. فشوف البر وصلوا الأعلى الدرجات، الفردوس الأعلى، بر الوالدين وهو يقرأ القرآن في الجنة. وقد وردت نصوص كثيرة في القرآن وصحيح السنة تحث على بر الوالدين. فما هو البر؟ السؤال الآن، ما هو البر؟ سئل الحسن ما بر الوالدين؟ قال أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمراك به، إلا أن تكون معصية. رواه عبد الرزاق في المصنف. أدي حد البر. سئل الحسن رضي الله عنه ما بر الوالدين؟ قال أن تبذل لهما ما ملكت، أنت ومالك لأبيك، أن تبذل لهما ما ملكت، وأن تطيعهما فيما أمرك به، إلا أن تكون معصية. هذه الشرط وهذه القيد، الطاعة تكون في المعروف. هذا عن معنى البر. انتقل ابن مسعود بنا رضي الله عنه إلى سؤال ثالث. قلت ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء، وحسب الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده، قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. الله أكبر. يعني عايز يقول لك اللي يعدل درجة الجهاد إن لما المجاهد يخرج في سبيل الله أنت خش مسجدك طول الليل قيام ما بتنامش، والنهار كل صيام لغاية ما يرجع المجاهد، يعني صيام وقيام. تقدر؟ قال له ما أقدرش. إنه خلاص يبقى مش هتوصل لدرجة إيه؟ المجاهد في سبيل الله. آخر فائدة نستنبطها من هذا الحديث أدب الصحبة. أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره والإبقاء عليه، وده أدب مهم جدا. يعني ابن مسعود في آخر الحديث يقول فسكت عن رسول الله ولو استزدته لزادني. يعني أنا سكت، سألت ثلاث أسئلة وسكت، ولو زودت النبي هيزود لي. ولكن شوف الأدب مع النبي، يريدون الإبقاء على رسول الله ولا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بالإكثار عليه. لذلك كان من أدب الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يسألون كثيرا، وكانوا يفرحون جدا أن يأتي الأعرابي من البادية فيسأل النبي فيجيب النبي فيتعلمه. شوف الأدب بقى، كانوا يفرحوا قوي لما يجي واحد منين؟
من الأعراض، إن طبعا هو جاي مش عارف عايز يتعلم، فما لسه الأداب مش عنده، بيقعد بقى يسأل ويجيب لك لسة أسئلة ويدي والنبي يجاوب وهم قاعدين بيتعلموا. فكانوا يفرحوا قوي لما يجي الأعراض النبدية يسأل، إنما هم قل أن يسألوا ويكثرون على النبي، كان في أدب معين، إلا لما فيه ضرورة شرعية لابد أن يتعلموه، إنما كانوا يعلموننا الأدب وعدم الإكثار. ليه؟ لأن هذا قد يؤدي إلى إذاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعشان كده بقى نفهم أنهم كانوا يتركون بعض السؤال. ليه بيتركوا؟ عشان تعرف العلة، إنه الأدب والتوقير والإبقاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن النبي يوما عندما جاءه ثوب طيب هدية، فرجل من الصحابة جاء لزجوار النبي فأعجبه الثوب، ومعلوم أن النبي كان إذا سئل عن أمر لا يقول لا، فطلبه من رسول الله فخلعه النبي وأعطاه إياه، فغضب الصحابة بيعذب الرجل بقى، يعني ما الذي حملك على هذا وأنت تعلم أن رسول الله ما سئل عن شيء إلا فقال لا، ما أنت عارف ما هيدهولك، وبعدين ده كان عاجب النبي، الله أكبر. فقال لا والله ما حبا في الثوب، ولكن أردت إن مت أن أكفن به حتى ألقى به ربي، يعني أنا عايز حاجة من ريحة النبي، الله أكبر. واضح؟ فالقضية يا جماعة الصحابة كان لهم أدب معين، عشان كده بقول لك الجيل ده جيل مختار. بقول لك يا ريتني كنت في جيل الصحابة، قلت لك بلاش بقى الله يهديك، انك ما كنتش هتكون في جيل الصحابه. سبحان الجيل ده ربنا اختار. ما انا قلت لك قبل كده ممكن لو طب لو رحت جيل الصحابه ممكن كنت تبقى مع مين؟ مش عايزين نتكلم يا ها، كنت ممكن تروح الناحيه الثانيه مع ابو جهل وابو لهب وتحارب الاسلام. ده احنا مش خالصين اهو ولا ايه؟ ده احنا عمالين نلزق يا رب سلم، اديك في اخر الزمان وعاملين لنا مشاكل. إما لو كنت في الجين الفاضل، الحمد لله، قول الحمد لله أن جعلك مسلما. هذه أعظم النعم والله يا جماعة، نعمة الإسلام والسنة. يعني ديكم شايفين أهو عمالين نرقع، ها؟ وساعات الدم يفور ويغلي وينزل ويهبط العملية، ها؟ صح؟ فسبحان الله الجيل ده يا جماعة محتاجين نقرأ عنه كثيرا جدا. لازم نشوف جيل الصحابة، نعيش معاه. كيف كانوا يتأدبون؟ كيف كانوا يتعاملون؟ كيف كانت قلوبهم؟ كيف كانت نفوسهم عالية؟ إنما سفاسف الأمور دي عيب، ما عندنا عشان كوباية شاي ولا كوباية مية ومش عارف إنك كشرت كده في يوم، عيب عيب الكلام ده، إحنا نكبر على الكلام ده كله بقى، نعلى نعلى، إيه ما سلمتش عليها في يوم؟ يمكن مهموم، يمكن مش عارف إيه، أحسن الظن فيك، يمكن عنده مشكلة، يمكن يمكن يمكن، ها؟ المسلم دايما يحسن الظن بإخوانه، دي صفات الصحابة يا جماعة، إنما إحنا بنتلكك لبعض، دي المشكلة الخطيرة، ده كمان ده كلنا بنتلكك لشيوخنا. شفت وصلت الدين الدرجة لفين؟ الشيوخ اللي بيعلمونا الخير، هنقعد بقى نزعق بقى سبحان الله العظيم، اللي يتصيد لك واللي واقف لك واللي قاعد لك، إيه هو في إيه؟ إيه؟ ما تنشغلوا عننا شوية بقى، ما احنا سايبين لكم دنياكم، سيبونا بقى نعلم الناس الخير ولا ايه؟ لا لازم، مشكلة صح؟ بقول لك يا ريتني كنت في جيل الصحابة، يا اخي اسكت بقى الله يهديك، ده انا كنت اعمل واساوي، تعمل ايه؟ ما تعمل هنا طيب، اعمل دلوقتي يا سيدي، اعتبر نفسك في جيل الصحابة، اشتغل، اشتغل، ماشي كده؟ اعتبر نفسك الآن أهو القرآن موجود والسنة موجود وخدمة الدين محتاجة للي يخدم ولا إيه؟ موجود كل شيء، اشتغل. لكن تقولش يا ريت، لأن كلمة يا ريت ما تعمر بيت، ما تعمرش بيت أبدا، اشتغل، اجتهد، عايزين نجتمع ونأتلف ونحب بعض في الله ونعفو عن بعض ونصفح عن بعض ونغفر لبعض ونحب بعض حب صادق، ونسيب بقى الهضرة والكلام ده كله، عايزين نشتغل، نجري نتقدم، نسمع مجلس علم، نطبق اللي سمعناه، نروح البيوت نصلحها، نشوف زوجاتنا، نربي أولادنا، نشوف إيه المطلوب مننا نخدم ديننا، بدل ما نحط ايه عقبات، لان اللي بيزرع الشوك هيجني ايه شوك، واللي بيزرع الخير هيجني الخير. فانت مزارع هنا حبيبي الله يرضى عليك، انت في الدنيا مزارع بتزرع، واحد بيزرع الحنظل بيجني الحنظل، واحد بيزرع التفاح يجني التفاح، فعلى حسب زراعتك هتكون الجني اللي هتزرعه هنا هتلاقيه هناك. الدنيا مزرعة، طب يوم الحصاد فين؟ في الآخرة. كلنا عمالين نزرع يا جماعة، في واحد زارع شاطر عمال شغال ملوش دعوة بقى بالبلبلة والهضرة، عمال يشتغل هو بيشتغل، وكل اللي ها 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 بيزود أجرك انت خليه هنهن براحته، اوعى تزعل اشتغل. اي نعم عارف ان احنا بشر برضو ساعات نزعل ونتضغط وساعات غضب عنك، لكن بقول لك برضو امشي، ده كله خير، ده كله ايه خير. مش بيقول لك يا مدقة اتعرضت بول ايه يا دي، انت منبهر ليه كده؟ دي مش عندكم في الجزائر حبيبي، دي عندنا في مصر بس. فسبحان الله يا جماعة، هو الطريق هنا شاقة جدا، الطريق الى الله صعبة، صعبة جدا. فمحتاجة هنا من الرجال بقى اشتغل واصبر واحتسب، خلي اللي يتكلم يتكلم، واللي يحفر يحفر، واللي ينكر ينكر، وانت شغال، وانت ايه ما دمت مع الله الله معك، لا تحزن ان الله معنا. ماشي كده يا جماعة؟ فانا عايزك بقى تشتغل، والدروس دي لازم تغيرك. اذا كنت بتسمع العلم ولا تتغير، عايزك تروح البيت تتوضى وتكبر على نفسك 4 تكبيرات وتعدها من الاموات، قل لها يا نفس بقى انت عمالة تسمعي كل يوم قال الله قال رسول الله ولسه برضو ما فيش فايدة فيكي، اشتغلي بقى. ده كان الصحابة الواحد منهم يسمع الآية فقط تغير منهج حياته كله، آية حديث. طب انت القرآن بين ايدينا والسنة، فلازم تتغير بقى. لازم ايه؟ لازم ايه يا احمد؟ تتغير لايه يا احمد؟ للأحسن. شوف نفسك بتزيد ولا لا، شوف نفسك في الطاعة وعمل بتزيد ولا بتقل. ما بتزيدش اشتغل شوية، ده انا بقل لا هنا خطورة بقى، لان الانتكاسة اشد من المرض. تعرفين كده ولا لا؟ الجماعة الاطباء يعرفوا الكلام ده كويس، الانتكاسة اشد من المرض. لما يعني يكون في مريض بيديله كورس معين في العلاج لمدة اسبوعين، لمدة ايه؟ اسبوعين مثلا، يقول له خد الانتبيوتك ده لمدة اسبوعين، ما تسيبوش الا ما تخلص الكورس كامل، كل يوم عندك كل 12 ساعة تاخد حباية لمدة اسبوعين ما تمنعش. صاحبنا بقى جه اول يومين لقى نفسه اتحسن شوية، فراح سايب الانتبيوتك، بعد اليوم التالت لقى كل حاجة بتسيب عنده، وجات له انتكاسة. يقول لك الانتكاسة بقى دي اشد من المرض. اشد من ايه؟ من المرض، لان الفيروس الموجود بدا يطور نفسه بسرعه، تك تك تك، مش هينفع في الانتبيوت الثاني، خلاص وعيتك سودة وعيتك ايه. فلازم تسمع كلام الطبيب، تخلص الكورس كامل، حتى لو برا اثناء العلاج كمله. ليه؟ ان في حاجه اسمها المناعه. فانت برضو الحمد لله خدت الكورس بقى كويس، ها بدات ال هتحصل الانتكاسه، هتتهاون، هتبعد، هتضيع. لا اوعى، على طول في زيادة، خليك دايما في زيادة عشان ربنا يرضى عليك، عشان ربنا يمكنك، عشان ربنا يوصلك، مش انت عايز توصل. فانا عايزك بقى تمشي على الطريق بحرص بحذر بثق بفهم، وخذ بأيدي الناس معك الى رحمة الله تعالى، ما تسيبهمش برضه، اوعى تتشفت حد ابدا، مش خلق المسلم يتشفت في الناس. يقول لك شوف جرالهم ايه، لا لا مش خلق المسلم، خد بايديهم، خلي منهجك دايما، واحفظ الكلام ده كويس، ده اللي تعلمناه من شيوخنا، كان يقول لك دايما كده ازعل على الناس وما تزعلش منهم. تاني، ازعل على الناس وما تزعلش منهم. يعني ايه؟ أنا أزعل عليك أو لما تبعد، لكن عمري ما أزعل منك لأنك أخي، مش أزعل منك خالص، ده المسلم يا جماعة، ما أزعلش منك، لكن أزعل عليك أو أني بحبك في الله، لما تنحرف عن الطريق أخاف عليك فعايز أخذ بإيديك، واضح؟ فأنا عايزك دايما كده يكون ده منهجك، خاف على الناس وازعل على الناس وما تزعلش منهم، لأن انت رسالتك رحمة، تاخذ بإيدين الناس لرحمة الله تعالى، وتصبر على ذلك، هتصبر على الإذاء، تصبر على الضيق، تصبر على الأزمات حتى تصل إن شاء الله وهم معك. اوعى تفوت إخوانك. تفتكروا كده من أول ما جيت لكم جديد، فاكرين في بداية احنا خلاص عدينا 4 سنين في السنة الرابعة اهو، وإذا كان عايز أعمل لكم بقى ملخص كده ال4 سنين دول يعني عشان يبقى العملية، فحاول كده برضه أبعت لكم شوية رسائل كده في الخطب اسمها رسائل الإيمان، نلخص لكم الفترة الماضية اللي احنا خدناه كله في رسائل كده، كل جمعة كده نبعت لكم رسالة في الجمعة الثانية، خطبة الثانية إن شاء الله، عشان يعني نكون أدينا ما ها شيء من اللي علينا. القضية ما هي سهلة يا جماعة والله في صدق، قضية صعبة كتير، خذ بيدي من تحب. فأنا عايز يكون منهجك إنك ما تسيبش الناس. فقلت لكم زمان لو تفتكروا، عايزين يا جماعة نتعاهد من ينجو منا يوم القيامة ألا ينسى إخوانه، فاكرين ولا نسيتوا؟ نسيت، شفت لكم كده، اللي ينجو مننا يوم القيامة لا ينسى إخوانه. بنجدد تاني يا جماعة العهد ده، من ينجو منا يوم القيامة لا ينسى إخوانه، ما ينساش. في يوم كنا بنشرب كوباية شاي، في يوم قعدنا في مجلس علم، في يوم صلينا جماعة مع بعض في مسجد، في يوم زرنا مريض، في يوم أكلنا لقمة مع بعض، أكلنا في صحن واحد، في يوم سلمنا على بعض، في يوم ابتسمت لي وابتسمت لك. اوعى تنسى ده كله، واشفع لأخيك بهذا وهو يشفع لك إن شاء الله يوم القيامة. ده منهج المسلم يا جماعة. إزاي هدفنا إن احنا نوصل لله، هدف إن أنا أنجو أنا وأنت. فأقولها لك دائما، خذ بيد من تحب. وضربت لكم مثلا طفلة صغيرة مع أبيها ماشيين في يوم على جسر كوبري، عارفين الجسر، فالريح قوية، خاف الأب للبنت تقع في النهر من فوق الجسر، فبقول لها امسكي إيدي يا بنتي. البنت طفلة قالت لا يا أبي امسك أنت يدي. الأب تعجب، إيه الفارق يا ابنتي؟ قالت أبي أنا ضعيفة صغيرة، إن أمسكت أنا بيدك ربما وقعت وفلتت يدي من يدك، أما أنت قوي فإن أمسكت أنت بيدي فلن تفلتني أبدا. الله، فتعلم الأب الدرس، من أحب فليمسك بيد من يحب. ونحن أحببناكم في الله ونريد أن نمسك بأيديكم حتى نصل جميعا إلى السلامة إن شاء الله تعالى. أنا عايزك تزعل على الناس إذا ابتعدوا عن الطريق، ولا تزعل منهم أبدا، احزن عليهم ولا تحزن منهم، عايزك تأخذ بيد إخوانك إلى الرحمة إن شاء الله تعالى. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة الواصلين إلى الجنة، اللهم أمين. وبكده إخوتي نكون قد فرغنا من شرح هذا الحديث، وهو الحديث 44 في باب المواقيت، وصلنا إلى الحديث 45. نقرأ الحديث كما اعتدنا ثم نرجئ الشرح إلى لقاء آخر إن قدر لنا بقاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن
ما يعرفهن أحد من الغلط، رواه البخاري ومسلم. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، متلفعات أي ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. الحديث مرة ثانية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، رواه البخاري ومسلم. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، متلفعات أي ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. إن قدر بقاء وكان اللقاء نقف أمام شرح هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.